بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي.
وأشيع عن الأقصى، فأنت جيت أنه زعلان وقال لي إيش هذا المسلمون والشرق الأوسط تنشر أشياء غير سليمة. فيه يان قال لي هذا الخبر. لا، قلت عن كان للشيخ، قلت والله أنا إنسان فيني أشوف الشيخ، خليني أطلع بالشيخ. أهلا، ألتقي بالشيخ وأراه يعني. نعم، ألو، نعم، ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحمد الله عليكم. والله ما بستحضر الآن. نعم، يعني لا يجلس بينهما. لا يا حبيبي، لا يفرق بينهما بدنيا. آمين، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لأنه خبر مثالا لقيت انه الشيخ ابو شقرة يعني متأثر فيه، وفعلا انا ثاني برضو هسعى قرأته بالشكل الصحيح بصراحة، وانا طالع لاني لا اكتمت اني انا كنت بقول لك لو واحد موجه شوي بعدين اسعى. فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا ننطلق ونصل الى تقريبا صورة واضحة استطيع ان اقدمها للانسان المسلم في العالم العربي او في كل مكان، وان شاء الله نحن لا نريد الخير ان شاء الله للجميع. فايش كبدايه منقول، ايش تعليقك على هذا الكلام كله؟
اقول تعليقنا على هذا الكلام ان ناشر هذه الكلمه او كاتبها وفي ظني أنه لا يمكن أن يكون هو الوزير الخزرجي نفسه، لأن يتصور أن من كان في منزلته يتورع أن يكتب ما لا علم له به، وليس فقط أن يفتري الكذب على دولته، ليس على شخصي أنا، وإنما على دولته. حيث يقول
أنه سبق قبل 4 سنوات عن كتاب.
أي
نعم.
إيش يقولنا؟ ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان.
نعم.
ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية، كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفريات؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه شغل هذه تأشيرة. شوفوا تاريخها كم؟
1985، يعني قبل سنة.
قبل سنة.
نعم.
فماذا يقول الإنسان مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم بلا شك، لكن هذه تدمغهم في الصميم. لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة، ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرية أشد الإبطال، لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصر ونقول إن الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن بالمذاهب الإسلامية وليس فقط بالمذاهب الأربعة، بل نحن نعتقد أن الإسلام أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة. فنحن إذا أردنا أن نتفقه في الإسلام استمددنا فقهنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل وبالمذاهب الأخرى المدونة في كتب المصوطات من كتب الفقه، كما الأوزاعي مثلا وعبد الله المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وأمثالهم كثير وكثير جدا. فهذه تهمة، والتهمة الأكبر قول هذا الكاتب وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة يعني باقية لا علاج لها. نحن نخدم السنة منذ نحو نصف قرن من الزمان، ولنا مؤلفات معروفة عند العلماء وطلاب العلم، ولسنا بحاجة أن نفرض شيئا من ذلك، لكن أهل العلم يعلمون هذه الفرية. نحن تارة نسمى بأهل الحديث، تارة نسمى بأنصار السنة، تارة نسمى بالسلفيين لأننا ننتسب إلى السلف الصالح كمنهج علمي لفهم الكتاب والسنة. ولذلك فقول هذا القائل وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحسن أن يقال رمتني بدائية وانسلت عن طريق تكذيب أحاديث الصحاح المعتمدة. أولا، هذا التعبير ليس تعبيرا علميا دقيقا، لأن أحاديث الصحاح غير الأحاديث الصحيحة. الصحاح كتب أشهرها وأصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يأتي من بعدها بمرتبة دون سابقاتها كصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومسدرك الحاكم ونحو ذلك. فقولهم إنها تكذب أحاديث الصحاح المعتمدة هذا علميا منتقد، سواء من حيث التعبير أو من حيث المعنى، لأن أحاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم. من أوضح الأمثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك، فانتقده في كثير من الأحاديث. فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة، وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصحيح العلمي الدقيق، تبعا لكثير من أئمة الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا، وأمثال الإمام الزيلعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير. وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى، هذا التشكيك إنما هو بالنسبة لأهل الجهل الذين لا علم عندهم بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يكون أحدهم في ذهني أحاديث تلقاها من بعض الناس وربما سمعها من ستتي أو جدتي أو نحو ذلك ممن لا علم عندهم بالصحيح والضعيف، فيأتي أحدنا ويضعف حديثا من هذه الأحاديث فيقول ضعف الأحاديث الصحيحة وهي ليست بصحيحة. وبهذه المناسبة نحن لنا كتب منشورة والحمد لله، ويتداولها أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، منها سلسلتان، إحداهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبع حتى الآن 4 مجلدات منتشرة في العالم الإسلامي، وكثير منها أعيدت طباعته تكرارا. السلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ولا بأس من أن أضرب لك مثلا مشهورا، كثير من المساجد هنا وهناك يرى الرأي على باب محراب المسجد منبر المسجد حديثا قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو مشهور عند الناس، فحينما يأتي بعض طلاب العلم يقول باسم هذا الحديث يقول هذا الحديث لا أصل له، يأتي الجاهل فيقول ينكرون الحديث الصحيح إلى آخره. هناك نبهت مذكرة ليس لنا علاقة بالتنبيه هذا، إنما هو قائم على جهل وعلى اتهام، وكما قيل وليستقيم الظل والعود أعوج. أما قولهم إنه داع يجب استئصاله، فهذا في الحقيقة بناء على ما استقر في أذهانهم من أن كل حديث يسمعونه هو حديث صحيح، بينما أجمعت الأمة الإسلامية كلها سلفها وخلفها أن السنة دخل فيها ما ليس منها، ولذلك ألفت الكتب التي تميز وتوضح الحديث الصحيح من الضعيف. من أشهر هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي الذي هو من تلامذة الحافظ من حجر العسقلاني. وعلى كل حال من جاهد شيئا عاداه. أما قوله ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين ألباني، فهذا أيضا كذب افتراء، لأني لا أتزعم جماعة، وإنما أنا أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين أمرنا أن نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قولي عليه السلام في حديث معروف قال فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أمرنا باتباع السلف الأول ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أوعى فهما للإسلام وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة إطلاقا، إنما أنا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، وأهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما أقول. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن أخلاقهم ويوفقهم لاتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وفيكم إن شاء الله.
الحقيقة يعني أنت وضحت النقطة هذه عن رضية الرد الكافي والشافي لا شك إن شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الإيضاحات طال عمرك. هي حول رحلاتك إلى أبو ظبي والمؤدى إلى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة.
هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن، نعم، هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا.
فهل يعني زرتم الإمارات كما يبدو أكثر من مرة؟ المرة السابقة لي قبل 4 سنوات
زرت بعض المرة السابقة،
نعم،
أظن زرتها مرتين،
نعم،
وزرت قطر وزرت الكويت،
نعم،
وهكذا.
وهناك ألقيت دروس و
ألقيت في مسجد خليل الرحمن.
طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب رأيكم يعني الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟
والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص. في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يشتم يعني.
هل زرتم السعودية لنقل؟
مرارا.
ومن التقيت هناك؟
التقي مع الشيخ بن باز،
نعم،
وأئمة الحرم،
نعم،
والشيخ حماد الأنصاري،
نعم،
درس حديث في الجامعة الإسلامية،
نعم،
مدير الجامعة، وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم،
وعمر فلاتي
وشيخ رضيع جدا.
في مجال العلم ما هي نقاط الخلاف لا نقول الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و
في مجال الخلاف بيننا وبين حرمان الخط والحمد لله،
نعم،
ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال،
نعم،
أن أريك شيئا.
نعم. نعم هذا من المملكة، هذه من الشيخ أبو الفاز، نعم، هذا هي ناسك البحوث والإفتاء من الشيخ أبو الفاز.
انظر هذا يدلك أولا على كذب أولئك الأخوان. أقرأ.
نعم أستبقى الأحمد عظيم سيدنا محمد ربنا وزعم أن القطيع زاد فيه أحدي كثير مبيع حتى صار ضعيفا ولا تغينا
صار ضعفه
حتى صار ضعفه،
والتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه، وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه.
نعم هذا كما يبدو انك انت مقدم لكتاب نشر ام لم
لا لم ينشر
لم ينشر بعد،
ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهنديه او الباكستانيه،
نعم،
وترجم فيه الطعن،
نعم،
وهذا رد عليه،
نعم،
بطلب ورضى من الشيخ بن باز،
نعم. وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه
اقرا الجواب.
قال المبين من الظرف يبدو انك هو ارسلت وهو عاد، فقد لا تردك من خير مسمى.
اقرا الجواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق.
نعم، المسألة ورد على مطال في صحة نسبي الي وزمن القطاع زاد في احد كثير مضاح حتى صارت ضعيفة وتحقيق
المنقذ.
حتى
صار ضعفيه.
ايوه هي ضعيفة عاد مكتوب.
في خطا مطلق.
ما هذه عدل ضعفيه، وهي تبدو للذهن ضعيفة أكثر من ضعفيه.
صحيح.
نعم. ضعفيه وتحقيقا قبل زوائد القطيعية، ويصرني ما تضمن اللفظ التفصيل والطرد شبهة المعترض وبين الحق ما درسته جزاكم الله خيرا وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق ونصر بكم في المعنى. كثير كثرة مشاكل يعرض من نسيان أثناء القراءة ترجم ماذا وقضيكم. سأل المولى عز وجل جانا وإياكم ومدى المتقين. السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ ابن باز وهذا ختمه. نعم، هذا جاي في التاريخ 15406 بسوة الذب الأحمر. نعم سيدي، هذا لا شك أنه واضح، وهذه حفلة لو أني يعني نحصل على رسالة على صورة منها يعني الحقيقة.
ما أدري إذا كان الشيخ يعني يسمع بذلك.
على كل زين، هذه احنا الواقع نأخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رسالة جاءت في 15406 هي عن كتاب الذب والرد من طارق سعد الإسلامي إذا مختان زاد في أحد الكثير مضاعفة صار ضعفيه لتحقيق لزوائد القطيعي فيه، وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الأحمد.
الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد.
نعم الذب والدفاع طبعا كما أنا بفهم الذب زين. يعني هنا معنى واضح إنه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسار الحقيقي.
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في مدينة منورة. يوم كان الرئيس الشيخ بن باز.
بن باز نعم.
ونحن عشنا معه 3 سنوات.
أنت تعرف مصر محمد ناصر عبودي إلى في الحالة.
هلا هو في الرياض.
نعم أزلاء والفساد خس عنا صار.
وين؟
محمد ناصر عبودي أصلا صار الرابطة.
أعرفه في الرياض.
الأمين
هو كان في الأول في الجامعة.
لا.
ثم نُخِل الرياض.
نعم. طيب إذا بهذا الوضع يعني واضحة، إذا هذا نرجع ونقول إنه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج إلى التصحيح ويحتاج إلى دفاع رد، وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك. لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق، طبعا هذه نقطة إن شاء الله ننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش الموقف من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة.
أجبتك آنفا. نحن نسبون إلى أننا ننكر المذاهب 4. نحن نؤمن بمذاهب أكثر مما يؤمنونه به.
لا شك في ذلك. إحنا هذا موضوع مفروغ منه. لكن نقول ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وضرورته في الوقت الحالي، وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لإبراز الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت.
لنا مقدمة في صفة صلاة النبي، لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تحب أن تسمع ما قلته من 20 سنة أو أكثر؟
والله هو طبعا تعرف أنه هذا تقول لي ولو شيء مقتضر قليل منه أنا أقول شيء.
فإذا من شاء التفصيل أحدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نحن كنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا أننا نحارب الجمود المذهبي وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزيادة، ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن
أن يطبقوا ولو آية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصباعي، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا
ما استكمل طرمات
إيه؟
الحديث هذا استكملته
لا يزال
عنهم الطاهرين عن الحق
لا يضر من خالفهم حتى لا. تقوم الساعة
لا.
الشيخ
بالوقت هنا
طبعا
نعم
أي نعم
لأنه لا يستذكر حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم حققني قالوا على أن قالوا أينهم يا رسول الله قال في بيت مقدس
الآن جاء المثال المناسب أنا أقول لك هذا حديث ضعيف ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر
ما في مانع
شايف
يعني هل هو نفس الحديث؟
هو رواية في الحديث وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا لا تزال طائفة من أمتي قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا لا معاوية
يقول
معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول: وهذا معاذ يقول أي معاذ هم في الشام.
وماذا قال معاذ في ساعته؟
أقر معلوم.
إذا في إحنا ولو هذا اسم استطراد هل في يعني معناه دليل على إنه في بعض الصحة يعني؟
طبعا لكن ما نقول
أنه
نشوف الفرق الآن فيما يتعلق بعلم الحديث إذا جاء حديث معناه صحيح بالمية مية لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غير صحيح قلنا إسناده ضعيف ومعناه منكر. الحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح، لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح متفق عليه قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام. الشاهد نعوده. فمع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد، أول ذلك حفظ القرآن، ثاني ذلك الأحاديث معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف. فكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث، ولا أشك أن كل علم له أهله له متخصصون فيه، ويجب لكل علم أن يرجع فيه إلى متخصصين. فإذا الذي يريد أن يجتهد فبالإضافة إلى رجوع الكتاب وإلى السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيبني عليها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها. الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا خلفوا في رأيهم أو آلوا الاجتهاد نقموا على المخالفين، وهذا تعصب نقيض تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن إذا وجدنا عالما حقا مما سلف أو خلف أخطأ في حكم ما، نحن لا نؤاخذه لأنه مأيور بشهادة الحديث السابق، لكن ذلك لا يمنعنا أن نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه: أخطأ. لأنه في صواب وفي خطأ، فإذا بدا لنا أن زيد من الناس ممن سلف أو خلف كما قلنا أخطأ في رأي ما في مسألة ما، ذلك لا يحول بيننا وبين أن نقول أخطأ زيد من الناس، لكن كلمة أخطأ يعني مأجور أجر واحدا. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بتأويل رؤيا قصة على مسامع عليه السلام، فأذن له فسأله: هل أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورى نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه كلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن. عند من يفهم، الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور، فليس في ذلك أي غمز أو لمس، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثير من الناس لا يعرفون هذه حقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ. وقد خطأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من الاجتهاد وأهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد، ولا ننقم على من أخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة.
الواقع كما أسلفتم أنتم يعني رتيب طبعا على حكاية الجماعة، أنكم جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أخطأتم جماعة، وإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نستطيع أن نقول ذلك؟
ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء، أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الذهب في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة.
الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كتقديم مقدمة لما سنقول إن شاء الله نريد استعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولو استعراض خفيف على سبيل أن نقدم
لك. اسمح لي، لأنه تكلمنا في هذا كثيرا،
هو صح
وفي جرائد صفحات نشرت في ذلك،
ولكن موجزها أقول: بدأتم في لنقل في الأردن، كم سنة لكم في الأردن؟
خمس سنوات.
وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم؟
التأليف.
تقريبا لو ذكرتون بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرقون ذكرت بعضها أنت في السنة.
المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا. يعمل نحو 50 وأكثر.
نعم.
عندي كتاب مثلا إرواء الغليل وهي تخريج حديث منار الشريف في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل.
قبل أقول لك على خير. قبل أقول لك على خير.
الله.
هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟
أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج بيتنا الحرام كل سنة.
ما شاء الله.
وربما حججت نحو 30 حجة.
ما شاء الله.
ومثلها عمرة. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان بشهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة.
بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله.
طيب التأليف تقول في الأردن، يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ نعم. إذن بس
نحن كنا في دمشق لنا حلقة.
لا.
لكن هنا في المسؤولون لم يرخ لهم ذلك. ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط.
المسؤول. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟
ما إيش؟
رابطة العالم الإسلامي رجل.
ما سوى.
ما سبق.
في الجامعة الإسلامية.
لا.
كنت فيها مدرسا.
لا.
ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى.
لا.
3 سنوات.
لا. على كل بارك الله فيك، ولا أريد أن أدخل عليك ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة لإن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم. هو زي ما تفضلت صحيح أنت عقيد أشياء ونشر عنك أشياء كثيرة، ولكن أنا بقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذة أو كإنسان أتعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن
ممكن
ذلك.
فنقصد
ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه اللي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون سنعمل فيه من خلال في جريده اسبوعيه تصدر في الرابطه، سنعمل ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريده وهي تدخل الى الاعلام كثير، يكون احنا نعرض الصوره
المناسبه.
ونسالكم ونشكركم
اهلا
استقبالكم. وإذا دقائق يمكن نأخذها إحنا قد نستفيد منها.
ما في عندي
لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور.
لا الحمد لله.
هذا
الصور.
نعم ليس من أهل الصور وهذا ما هذا
إذا. بس لي رجاء فضل أنت إذا نشر شيء من هذا الصدد
عن آتي إليك به
نشتاتي به ترسله.
قد أقول آتي أنا بنفسي.
وجزاك الله خير. إذا بقيت هنا نتشرف بزيارتك مرة أخرى.
إن شاء الله سأزورك زيارة عادية ودية.
أهلا مرة أخرى.
بارك الله
شرفك.
وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. الشيخ، ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة، إما لجهله هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، وأضرب مثل على ذلك الصوفية، فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة
نعم.
و يعني في كنت فضلتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام في إحدى الأجوبة، وانضربت مثلا عن القاديانية من لم تصل في الدعوة الحقة دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معاملة خاصة. كما هو رد فضلتكم
إن عرفت فجر، هذا هو الجواب، أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين، فماذا يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا رقصه.
هل هناك قضاء؟ سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد، وأنا أريد جواب السؤال وأريد أسمع الجواب. هل هناك قضاء في الصلاة لمن تاب وهو كبير السن ولم يصلي طيلة حياته، فهل يقضي ما فاته من الصلاة؟
الجواب توبته تجزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة، لا يجوز له القضاء. لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه نصيات رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من مثل قوله تعالى أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا لم نجد عندهم دليلا ملزما بما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب وإنما يقولون يقضي. و الأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها في هذه الأدلة. فمثلا ولا نطيل في هذا محاضرة على الوقت، يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسية والنائمة بالقضاء فلا أن يأمر المتعمد من باب أولى. نحن نقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يرفع عنه القلم؟ وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغة المعهودة، لأنه يمكن القياس جملة وتفصيلة، لكنه أحيانا حينما يناقش القياسيين يقول هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. الحقيقة هذا قياس هو عين الباطل. وكما يقولون أيضا في مسألة أخرى وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناسي أو الجاهل، يقولون تبطل الصلاة قياسا على المتعمد. كيف يجوز غير متعمد يقاس على المتعمد؟ فإذا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي، بل لا يجوز، لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان.
هل يجب ذلك على أقل تقدير ثم الزكاة زكاة أموالنا إلى ميزان دين الأعوان؟
ايش قلت؟ ثمن؟
ثمن؟
لماذا خصصت ثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلا؟ لا. هل هناك شيء مقصود ولا ايه؟
لا، أقل تقرير، لأنه جاءت الزكاة مقسمة إلى ثمان أجزاء، يعني هناك من قال عندنا في الثمن يجب دفعه على أقل تقرير، يعني يجب دفعها كلها، ولكن أقلها الثمن اللي خصص بالآية.
لا، ما فيش تحديد، هذا هو يجوز مطلقا عندنا، لكن هذا التحديد إنما ينسجم أو هو نابع من الذين يقولون بأنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية. أيوة، ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا لا دليل عليه. فيجوز إذن بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم. الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخير. نعم.
وصلنا الشيخ أنه عنكم أنكم توجبون،
نعم،
توجبون الزكاة للمجاهدين، فقالوا أقل الجزء من الثمن حتى نخرج من الوجود.
لا لا، أنا أقول يعني تجب الزكاة بمعنى أنهم أهل للزكاة ما دام أنهم يجاهدون في سبيل الله، لكن ما أعني أنه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا وأنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا. نعم. تعني يعني تأجيلها؟
تأجيل
نفسها
ونضعها في مكانها.
أيوة. تأجيل تسليمها يعني. نعم. إذا وضعت في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعله المزكي مرض مات إلى آخره، بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم، لأنه حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع، وبخاصة تعرف حديث معاذ أظن لما أرسله الرسول لليمن وقال له فإنهم أجابوك فأخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه لو حدد فهذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلد الأولى، فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شيء غيره؟ اتفضل حتى تجي يجي الشاي. معليش لا لا
الآن سمعنا منكم فتوى بخصوص الأموال المتاجر إحنا بالعملي كلنا الحقيقة نجهل ذلك. اشترينا بعض الأملي، لما اشترينا في الفتوى فأوقفنا الشراء ووقفنا البيع. عندنا أموال كنا اشتريناها مثلا أضرب مثال ليار الناني، كنا اشترينا أيام ما كانت أغلى قليلا من الآن، والآن الوضع متدهور. فهل نبقي ما معنا حتى نبيع على أقل رأس مالنا ولا نبيع ونخلص؟
لا تبيع تخلص، لأنه ما تدري ما يفعل الله، بيجوز يزداد التداول أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة، لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها، فقيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. فالمتاجرة بها هو أشبه وخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا، مرة بخفضه مرة برفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فإذا هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن أنه رح يرتفع، وإذا بك تصاب بخلاف ما إيش ظننتها. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كانت بتكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة. فمن أجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني، أما المتاجرة بها فلا.
وخاصة إذا كان هذا القوانين أحيانا تكون مجموعة
علمية مثلا أمريكية جميلة، يعني مثلا يكون قوانين تكون هلا من كتاب المجموعة العلمية هذه، هل اقتناء هذا يعني في ذلك هو القصد منه معلومات؟ مفهوم. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاة، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب.
ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المسحة الأخيرة؟ أخذتم مطالع ثانية، أخذتم منها من بعض الأحياء الكافيين، يعني معلقوا على يعني كفهم لهذا الحديث، فالنظر التوضيح بأخذتم مطالع ثانية، هل يعني
الله
غسل بالأولى
وأدخلها
في الحذاء ثم
غسل بالثانية
وأدخلها في الحذاء؟
مقصود طاهرتين مش لغة وإنما شرعا، طاهرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طاهرتين يعني موضعتين، وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرجل اليسرى. فأدخلت الماء طاهرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب وإياك. خير إن شاء الله. إيه؟ لا بس إيه ماذا؟ ماذا فعلوا؟ إذن حسبنا كما قيل هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين بما ذكرنا لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا ودون أن يتقدموا خطوة، بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكان أقراوة. لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه، مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين، إصلاح أهله وذويه ومن يلوذ به وإلى آخره. فنحن غير منظمين فعلا، لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك. أولئك المنظمون أو المنتظمون زعموا، ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم؟ نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات، فحينما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحيرون جوابا، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذن ما الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟ ولئن وجد فيهم، وفعلا قد وجد، وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله، فكنا نجعلهم تحت الأمر الواقع. من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم أم هذه استوردتها من دعوة غيركم؟ هذه حقيقة. ولذلك فنحن لا نأسى ولا نأسف أبدا على ما يقول هؤلاء، لأننا يعني نمشي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر، وإذ واحد مصري ينقل على الإمام اللي يصلي هناك أبو عمار أنه حكى له أنه هذه المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة، فتخاصموا إياه هو بيصلي وراه كل يوم. فماذا فعل الإخوان المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والوثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء أبدا سوى الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال هذا جوابنا، وقد شربتم الشاي.